بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على الأحاديث الزوائد من عمدة الأحكام على بلوغ المرام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة موقعه الرسمي فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم إنا نسألك خير المسألة وندعوك خير الدعاء كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبحمد الله سبحانه وتعالى، بعد أن انتهينا من التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام، أردنا أن ندلف إلى الكلام على الأحاديث التي هي زوائد على هذا المتن من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600. ومن المعلوم، وربما نبهت في المجالس الماضية، أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله يسوق الأحاديث كاملة في الغالب ولا يتصرف في اختصارها، وهذه الطريقة لم يسلكها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الغالب، وهذا مع الأحاديث الطوال. وأيضا شرط الحافظ عبد الغني المقدسي أنه لا يخرج إلا حديثا قد اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما، وربما أتى ببعض المفاريد إذا كانت رواية يحتاج إليها. وأما الحافظ في بلوغ المرام فقد وسع الأمر حتى ذكر حجج الفقهاء، وإن كانت هذه الحجة أو جملة حجج الفقهاء، وإن كانت هذه الحجة مما اعترض عليها بالضعف. وهذه الزوائد في الجملة قد تكلمنا على أحكامها ضمن الكلام على أحاديث بلوغ المرام، وإنما المقصود من هذا المجلس وهذا التعليق أمران. الأول منهما أن يتعرف الطالب على أهمية هذا العلم وهو ما يتعلق بالزوائد، وأنه يخفف عنه من حمل كثير من الكتب إذا سلك هذه الطريقة فيما يتلقاه من متون العلم في جميع أنواع العلوم. أقلنا في علم الحديث أو في علم النحو أو في علم أصول أو في علم التفسير أو ما شابه ذلك، فإذا جعل طالب العلم له متنا معينا وجعل على هذا المتن شرحا أو اختار شرحا لهذا المتن، ثم يطالع ما عدا ذلك من الشروح أو المتون فيجعلها بمثابة زوائد يزيدها حيث يحتاج إليها، فإن هذا كما قلت خفف عليه من ثقل كثير من الكتب التي ربما تهوله بأحجامها. وهذه الطريقة سلكها كثير من أهل العلم قديما، لكن في الغالب لا يكون لهم هذا المقصد الذي ذكرته، وإنما يريدون أن، وخصوصا في علم الحديث، وإنما يريدون أن يتعرفوا على ما زاد على هذه الكتب، وجعلوا الصحيحين ثم جعلوا الكتب الستة ثم هكذا وهكذا. والفائدة الثانية من سبب الكلام أو اختيار هذه الطريقة وعقد هذا المجلس ما ذكرته سلفا من التعرف على مناهج أهل العلم في التصنيف، فنشرع فيها. وقد قلت سلفا إن أكثر هذه الأحاديث تكلمنا عليها ضمنا، ولكن سنأخذ ما تيسر من فوائدها، والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. فهذه زوائد العمدة في كتاب الصيام على بلوغ المرام، والحديث الأول منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
هذا الحديث الأول مفهومه قد تكلمنا عليه في الأحاديث التي، أو في الحديث سهل الذي ذكره الحافظ في بلوغ المرام من تأخير السحور، من استحباب تأخير السحور. وقد رأيت أن أنبه على أمر أيضا فيما يتعلق بجمع هذه الزوائد، وهي أني رأيت بعضهم قد استخرج هذه الزوائد إلا أنه تصرف في ألفاظها وتصرف في ترتيبها، والأولى في الترتيب أن تبقى على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا أن يبقي الجامع، والأولى في الترتيب الحديث أو الجمع بين المتنين على ألفاظها كما ساقها المصنف، لأنه ينسبها إليه. هذا الحديث قال فيه المصنف رحمه الله وإياه عن أنس بن مالك، نقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الفجر. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني كم كان بين أذانه وبين السحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، قدر قراءة، قدر أو كان بينهما قدر قراءة 50 آية. قال شيخ النجمي: وهي فيما يظهر الآيات المتوسطة، فلا تكون كسورة كآية سورة البقرة، يعني آية الدين، ولا أول سورة المائدة، ولا تكون أيضا مثل آيات سورة الشعراء أو المرسلات أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير السحور، وأنه لا يفعل ما يفعله أكثر الناس اليوم من أنهم يتسحرون ثم ينامون وربما لا يستيقظون لصلاة الفجر. ذكرنا الفوائد التي تقع للمسلم إذا أخر السحور في التعليق على البلوغ. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهم منهم من هو صائم ومنهم من هو مفطر، منهم من هو صائم ومنهم من هو مفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وذلك أن المسافر له الفطر وله الصيام، وذكرنا في التعليق على البلوغ مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله حكى الاتفاق على جواز الفطر والصيام، وكأنه لم يعتبر قول الظاهرية في هذا الباب أو قول أبي محمد ابن حزم رحم الله الجميع. وهذا الحديث من الأحاديث التي ترد على هذا المذهب من القول بوجوب الصيام، إذ لو كان الصيام واجباً لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المفطرين على فطرهم. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث المتعلقة بالصيام في السفر، ومقصود المصنف منها أن من المسافرين من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، وهذا الحديث من حديث أبي الدرداء ولم يمر معنا في كتاب الصيام للحافظ في البلوغ ذكر لأبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء اسمه عويمر وقيل عامر الخزرجي الأنصاري، تأخر إسلامه عن قومه وأهل بيته حتى قالوا إنه كان آخر أهل داره إسلاما، وكان إسلامه في يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه قد حسن إسلامه جدا رضي الله عنه، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وقصته مع سلمان الفارسي مشهورة في الصحيحين، وكان رضي الله عنه وأرضاه على جانب عظيم من الفقه والعلم والحلم، وهو واحد من الذين جمعوا القرآن، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا والمشاهد كلها بعد ذلك، وإن كان قد اختلف في شهوده أحد، في شهوده يوم أحد لما كانت خلافة عثمان ولاه قضاء الشام قضاء دمشق، هذا كان في خلافة عثمان، قالوا وهو أول من قضاها، يعني أول قاض عين لدمشق هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. ويخبر أبو الدرداء أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع أطال فيه الشراح واستشكلوه، أليس هذا محلا له على كل حال؟ وأخبر أنهم من شدة الحر كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم، ومنهم من كان له كساء فيغطي به من شدة الحر، من شدة الحر، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتنوعون في هذا الأمر، يتنوعون في أنه قد يصوم قوم وقد يفطر قوم، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وأن العبد ينظر إلى ما فيه صلاحه وإلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الناس لا يستوون في قواهم، فقد أخبر أبو الدرداء أنه لم يكن فيهم صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، هذا يدل على القوة التي كان عليها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فذاك لا يحتاج إلى تعليق، وأما عبد الله بن رواحة فقد ذكروا فيما ذكروا ما فيه من القوة رضي الله عنه وأرضاه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذا دليل على أن الصائم له، على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وهو من الأحاديث التي أجلب بها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرد على الظاهرية. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر.
وهذا حديث جابر بن عبد الله، وقد تقدمت معنا ترجمته في الكلام على البلوغ. قال كان، وهو أيضا متعلق بأحاديث الصيام في السفر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني رأى الناس مزدحمين، ورأى رجلا، هذا الرجل كان قد ظلل عليه، أو أي جعل عليه الظل، كأنه شق عليه الصيام فرفقوا به فجعلوا يظللون عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، يعني هذا رجل صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر، هذا عام. فهل يقال إنه خاص، أي نفي البر، إنه عام في كل أحد، لأن هذا من الأدلة التي احتج بها الظاهرية، بل هو من أقوى ما احتجوا به، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى البر عن الصوم في السفر، فقالوا: هذا عام، هذا عام. والذي عليه الجمهور أن هذا العام مخصوص بباقي الأدلة التي مرت معنا، لكن هل هذا اللفظ مخصوص بهذا الرجل، أن يكون خاصا به، كأنه يقول: ليس من البر صيام هذا الرجل؟ هذا لم يقل به أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن أحدا من أهل العلم لم يقل بهذا القول، إن هذا الحديث خاص بهذا الرجل. ويحتمل أنه خاص بمن كانت صورته أو هيئته أو حالته كحالته، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن المرء إذا شق عليه الصيام في السفر فإنه يفطر، إما أن يكون صيامه والحالة هذه مكروه، وإما أن يكون محرما، وذلك إذا شارف على الهلاك. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا،
وأكثرنا
وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأدنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
وهذا أيضا من الأحاديث المتعلقة بالصيام في السفر، وأنت ترى أن الأحاديث ربما يكون فيها تكرار لبعض الأحكام. وأنس رضي الله عنه تقدم معنا ترجمته، ويقول بأنهم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ودلالة هذا ظاهرة مرت معنا غير مرة. فنزلنا منزلا في يوم حار، أي أن هذا اليوم كان شديد الحرارة. وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي له كساء يستظل به، ثم قال فمنا من يتقي الشمس بيده كما مر في الحديث الذي قبله حديث أبي الدرداء. قال فسقط الصوام. سقط الصوام يعني أراد أنهم قد أجهدوا وتعبوا فلم يستطيعوا القيام. وقام المفطرون الذين أفطروا في السفر بسبب سفرهم فضربوا الأبنية وسقوا الركاب يعني الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا أيضا عام لكن لا يراد به وجهه الذي لا يبقي من الأجر للصوام شيء، وإنما ذهبوا بالأجر الكامل التام. والأجر الأعظم من أجر الصائمين لأنهم قاموا بالمصالح المتعدية بالأعمال المتعدية التي تتعدى الأجر لهم. وأما الصائمون فإنهم اقتصروا على أجرهم في أنفسهم، وهذا فيه دليل على أن العمل المتعدي أفضل من العمل اللازم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
قال العلماء وهذا فيه دليل على أن القضاء على التوسيع والتراخي، وأنه لا يلزم المسلم أن يقضي بعد رمضان مباشرة، لكن لا خلاف بينهم أن هذا هو الأفضل. وظاهر أحاديث عائشة وإن كان هذا ليس في الصحيحين وبعضهم يطعن فيه، قالت لشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ظاهر الدلالة على التوسيع في مسألة القضاء. قالوا ويدل على هذا أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالمسارعة في القضاء، لكن قال العلماء إن هذا الحد هو الذي ينتهي إليه التراخي، فلا يجوز للمسلم أن يتعدى بالقضاء إلى رمضان حتى يدخل رمضان الذي يلي رمضان الذي عليه منه قضاء. فإن تعداه فقد قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إنه يجب عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. قال غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ ابن باز ولا مخالف من الصحابة في هذا الأمر، يعني أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر فإنه يجب عليه أن يقضيه بعد ذلك وأن يوفر مع كل يوم إطعام مسكين. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى.
ومدلول هذا الحديث مر معنا أيضا في التعليق على أحاديث بلوغ المرام، وأن الجمهور كانوا يقولون بأنه لا يصام أحد لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، وأن طائفة من أهل العلم قالوا بل يقضى كل صيام، لكن قالوا هذا على وجه الاستحباب، ومنهم من خص هذا القضاء بالنذر كما هو المذهب عند الحنابلة. واختار الشيخ الإسلام القول بأنه يقضى كل صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. وفي هذا الحديث أيضا احتجاج عند الأصوليين على الاعتبار واستعمال القياس، لأنه قال لو كان على أمك أو أم أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقالوا هذا قياس مع ذكر العلة، فاحتجوا به على القياس، والكلام على القياس يطول شرحه وذكره. نعم.
وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
وهذا مثل الذي قبله، وعبد الله بن عباس مر معنا ترجمته والكلام عليه. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمر معنا في كتاب الصيام من بلوغ المرام له حديث، وهو رضي الله عنه أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وكان إسلامه سنة 6 من البعثة، وقيل سنة 5، وكان عمره إذ ذاك 26 سنة، وبإسلامه عز المسلمون وهاجر جهرا رضي الله عنه وأرضاه، شهد معا من السابقين الأولين، وشهد بدرا وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من أرخ، وأول من جمع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة التراويح، وأول من عس بنفسه من الليل يرقب المسلمين، واستقر الأمر في خلافته بعد أن كسرت شوكة أهل الردة وفتحت الفتوح ومصر الأمصار رضي الله عنه، وعين القضاة ودين الدواوين وقسم الأعطيات على حسب المصلحة، وعمل أعمالا كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. توفي في 63 من عمره شهيدا مقتولا على يد أبي لؤلؤة المجوسي. رضي الله عنه وأرضاه. وكان ذلك في ليلة الثلاثاء 8 بقين من جمادى الآخرة سنة 13. واستخلفه أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من استخلف. ولما قتل أرجع الأمر إلى أهل الشورى، طعنه أبو لؤلؤة في صلاة الفجر وبقي 3 ليال، ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 23 للهجرة، سبق لساني إلى 13، سنة 23 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه مدلوله مر معنا في الكلام على استحباب تعجيل الفطر، وأنه هو الضابط في التعجيل، الضابط في التعجيل هو حديث عمر رضي الله عنه. وذكرنا أيضا حديث عبد الله ابن أبي أوفى انزل فاجدح لنا، والضابط في التعجيل هو هذا الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإن قلت لماذا ذكر إدبار النهار مع أنه لازم لإقبال الليل؟ قلنا ليدفع الظن لأن بعض الناس ربما يرى قترا أو غيما أو ظلمة أو ما أشبه ذلك فيتعجل في الفطر، بل لا بد وأن يستأني في الأمر حتى يتيقن من أن النهار قد أدبر، وذلك لأن الصيام متعلق بهذين الوقتين، متعلق بإقبال الليل لأن المسلم لا يدخل بصيامه في الليل وبإدبار النهار. ومر أيضا الكلام على التعجيل للفطر، ومر أيضا الكلام على مسألة الوصال لأنها ملتحقة به. نعم.
ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولمسلم
هذا هذا هذه الفقرة مرت في حديث سابق، انتبهوا لها، مرت في حديث متعلق بالسفر، ربما سقطت سهوا هناك، أو في حديث أنس. وقال رحمه الله تعالى، يعني حافظ عبد الغني المقدسي، وذلك بعد أن ذكر حديث الوصال حديث أبي هريرة، ذكر هذه الرواية لأنها ليست مذكورة في الأحاديث التي ساقها هو والحافظ في البلوغ فيما يتعلق بالوصال، وهي قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني أن الحد الذي ينتهي إليه الوصال إذا أراد المسلم أن يواصل من جهة الجواز كما مر معنا هو السحر، وما زاد على ذلك وهو أن يجمع يومين فإنه لا يخرج عن أن يكون مكروها أو أن يكون حراما. ولا قول لأهل العلم بأن الوصال سنة كما ظنه بعضهم، لأن الوصال ليس من السنن بل هو أمر جائز إلى السحر على أقل الأحوال. نعم.
باب أفضل الصيام وغيره.
هذا الباب ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأفضل الصيام من جهة التطوع. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بطوله، والحافظ في البلوغ إنما اقتصر على آخر على بعض ألفاظ الحديث، وهو ما يتعلق بصوم الأبد، ما يتعلق بصوم الأبد أو بصوم الدهر. وربما تذكرون أن الحافظ رحمه الله تعالى في البلوغ لم يذكر ما تعلق بصيام يوم وفطر يوم، لم يذكر ذلك رحمه الله تعالى، مع أنه أفضل الصيام. ولهذا ذكرت هذه الرواية، مع أن الأصل أن المصنف أعني بلوغ المرام، أعني الحافظ في بلوغ المرام، قد ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فلا يشكل عليك هذا الأمر. وهذا الحديث حديث عظيم كثير الفوائد جم العوائد، عني به أهل العلم رحمهم الله تعالى، استخرجوا فوائده واستنبطوا أحكامه، وبعضهم صنف فيه مصنفات مستقلة. وفيه ما كان عليه وعبد الله بن عمرو بن العاص، مر معنا الكلام عليه في البلوغ، وفيه ما كان عليه رضي الله عنه من الاجتهاد في العبادة وقوة الطاقة، وأنه عليه رضوان الله كان يقوم الليل ويصوم النهار، وأنه قال: والله لأصومن الليل ولأقومن النهار ما عشت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سأله فقال له: قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي أنت وأمي، لأن الباء هذه باء التفدية كما يقولون. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، ويعلم بقدرة أمته وطاقته، وأنه وإن قوي على هذا في شبابه فإن الأمر سيؤول على فتوره عند كبره. فصم وأفطر وقم ونم، ولأن العبد إذا نوع في العبادات وجد لها لذتها واشتاقت نفسه إليها. وصم من الشهر 3 أيام، وهذا أقل ما يفعله المسلم، وقد تكاثرت فيه الأحاديث ومر معنا الكلام عليها. فإن الحسنة بعشر أمثالها أيضا بيناه، وذلك مثل صيام الدهر يعني العام. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك، أطيق أن أصوم أكثر من 3 أيام. الآن هو يصوم الأيام كلها، فينقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى 3 أيام. قال: فصوم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، أن أفضل الصيام هو صيام يوم وإفطار يوم، وأن هذا هو صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك مسالك الأنبياء والاقتداء بهم. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، يعني هو الحال الذي هو عليه من أنه كان يصوم كل يوم. قال: لا أفضل من ذلك. فمعنى هذا أن من فعل هذا الأمر وهو الصيام الدائم فقد انتقل من الأفضل إلى المفضول لو قيل به، وإن كان قد مر معنا النهي عن صوم الأبد والنهي عن صوم الدهر. والشاهد من الحديث هو أن أفضل الصيام أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، إلا أن يوافق يوما قد حرم صومه كما مر معنا في صيام العيدين وأيام التشريق. قال في رواية: قال: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما. وفي الرواية الأخرى عنه قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
وهذا الحديث أيضا مر معنا مدلوله في الأحاديث التي ساقها الحافظ في بلوغ المرام، من تحري ليلة القدر، وأن ليلة القدر خير من 1000 شهر، وأن المسلم ينبغي له أن يكون حريصا على مواطن الخير، وأن يكون مسارعا مسابقا، وليست المسارعة ولا المسابقة ولا تحري مواطن الخير خاصا بليلة القدر، إلا أنه يتأكد ذلك الأمر في حقها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث حديث أبي سعيد ذكره الحافظ عبد الغني رحمه الله لبيان ما يتعلق بليلة القدر والحث عليها وتحريها وأنها في العشر الأواخر. قدم معنا في التعليق على بلوغ المرام أن الحافظ ابن حجر أوصل الخلاف في ليلة القدر إلى 40 قولا، وأن الشوكاني زاد عليه في هذا، وهذا كما قلت لكم سابقا من غرائب العلم، وأنه ينبغي أن يترك بعض الخلاف إذ لا اعتبار به. وفيه أيضا مشروعية الاعتكاف، فإن أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، يعني أن العشر الأواخر آكد من العشر الأواسط، فقد أريت هذه الليلة يعني في العشر الأواخر ثم أنسيتها. قال العلماء، وهذا فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى ليجتهد العبد، لأنه إذا كانت مخفية اجتهد في العشر الأواخر ليصيب بركتها، وهذا ذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم، وبعضهم قال إنها في ليلة 21، وبعضهم قال ليلة 23، وبعضهم قال ليلة 27 من الصحابة ومن جاء بعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنسيتها، ثم أخبر أنه رأى في الرؤيا أنه يسجد في ماء وطين من صبيحتها، ثم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، لأن هذا هو شأنهم في مساجدهم، فوقف المسجد يعني نزل فيه المطر، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. واحتج طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على أن ليلة القدر تتنقل، والعلم عند الله. نعم.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، وهي أم يحيى رضي الله عنها وأرضاها، وليس لها حديث اتفق عليه الشيخان سوى هذا الحديث، يعني لم يتفق الشيخان على حديث لأم المؤمنين صفية بنت حيي إلا هذا الحديث، ولهذا لم يذكر الحميدي في كتابه العظيم الجمع بين الصحيحين سوى هذا الحديث، ولم يمر معنا لصفية بنت حيي بن أخطب في بلوغ المرام في كتاب الصيام لم يمر معنا لها حديث. وقلت لكم في السياق بأنها أم يحيى رضي الله عنها وأرضاها، وهي صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، وقيل إنها من ذرية هارون أخي موسى عليهما السلام، سباها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وكان ذلك في شهر رمضان في سنة 7 من الهجرة، ثم اعتقها وتزوجها. قالوا وهي إذ ذاك قد تزوجت برجلين ولم تبلغ 15 سنة، وهذا يحتاج إلى تحقيق وإلى تحرير، ربما ييسر الله طالب علم يقوم به فيما يتعلق بأن هذه العادة كانت معروفة عند العرب، أقصد فيما يتعلق بالشبهة التي يدندنون عليها في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. قال وجعل عتقها صداقها، وجزم الحافظ ابن عبد البر أن أكثر الفقهاء على أن هذا من خصائصه. كانت قبله قلت تزوجت برجلين، أما الأول منهما فهو سلام، رجل من اليهود ابن مشكم، وكان شاعرا ثم فارقها، ثم تزوجها كنانة بن الربيع وهو ابن أبي الحقيق وأيضا شاعر، وقتل يوم خيبر، وهو الذي أبدل النبي صلى الله عليه وسلم أخته للصحابي الذي كانت صفية في سهمه. وصفية رضي الله عنها كانت عاقلة كما يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر، فاضلة حليمة، وجزم ابن عبد البر أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 أحاديث، واختلفوا اختلافا كثيرا في سنة وفاتها حتى ذكروا 5 أقوال، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جزم بأنها توفيت 50، قال في الفتح والصحيح أنها ماتت 50، وأما النووي فقد ضعف القول بأنها توفيت 36 في خلافة علي، ضعف هذا القول. هذا الحديث حديث صفية بنت حيي بن أخطب فيما يتعلق بأحكام الاعتكاف، ففيه جواز زيارة المرأة لزوجها في معتكفه ولو كان ذلك من الليل، فإن أم المؤمنين صفية بنت حيي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وزارته ليلا، فحدثته تكلمت معه في ما تكلمت معه في حاجاتها، ثم قالت قمت لأنقلب أي لأرجع إلى بيتي وإلى حجرتي، فقام معي ليقلبني. وهذا من شأن المرأة، فإنها تحتاج إلى الرجل وتحتاج إلى زوجها. قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، وهم يطلقون الدار على ما نقول نحن في هذه الأيام الحي أو ما أشبه ذلك. فمر رجلان من الأنصار، أكثر العلماء لا يجزمون بهذين الرجلين، إلا أن الحافظ ابن العطار رحمه الله في شرحه على العمدة جزم بأنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهما من الأنصار. فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا جدا في السير، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما، تمهل إنها صفية بنت حيي، لا ليس الأمر مما يدعو إلى ريبة. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال العلماء فيه التسبيح عند التعجب من الأمر، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، يعني كأنهما يقولان أنظن بك يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. انظر إلى هذا الشيطان الذي لا يترك للإنسان مجالا، فهو يجري مجرى الدم في عروقه، وربما سعى وسعى وسعى حتى يضيق خناق عروق الدم عند ابن آدم، كما قال الله عز وجل ليحزن الذين آمنوا. هذا عمله، أعاذنا الله وأزواجنا وذرياتنا وإياكم وجميع إخواننا منه. وكلما وجد من الإنسان فراغا، هذا حال الناس إلا من رحم الله، تسلط عليه بالوساوس والهموم والغموم والكروبات، نسأل الله العافية والسلام. أمر خطير. أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان إذا انقطع دمه قطعت حياته. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، يعني من إساءة الظن أو ما شبه ذلك. في رواية قالت أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، يعني مدة من الوقت، ثم قامت تتقلب، فقام النبي صلى الله عليه ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر الحديث بمعنى. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وأن المسلم لا ينبغي أن يترك نفسه في محال الظنون السيئة، أو أن يقول لا دخل لي في كذا وليظن الناس بي ما أرادوا، وإنما ينبغي أن يدفع الظنون عن نفسه على حسب ما تقتضيه المصلحة. ومن ذلك أن يذب عن نفسه إذا كان قد أسيء الظن به، كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في يوم الحصار. في يوم الحصار ذكر رحمه الله ورضي عنه ما له من الفضائل وما له من الوقوف في وجه أهل الشر، وفي الذب عن الإسلام، وفي القيام للإسلام، وما شبه ذلك. وهذا مما ينبغي على المسلم أن يفعله على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي عاصم في الزهد، قال من يدخل مدخل السوء يتهم. فالمسلم لا ينبغي له أن يدخل في مداخل السوء حتى لا يتهم، خصوصا إذا كان الإنسان من أهل الوجاهة وممن ينتفع الناس به في علم أو عمل وما أشبه ذلك، لأنه يقل الانتفاع به. قال الشافعي رحمه الله تعالى تعليق على حديث صفية رضي الله عنها كما ذكره الحافظ في الفتح، قال إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. وهذا كما قلت لك سلفا مما يحتاج إلى فقه نفس، في أن الإنسان لا يبالغ في الثناء على نفسه إذا احتاج الأمر، ولا أيضا يبالغ في أن يقول لا دخل لي في الناس فليظنوا ما ظنوا وليقولوا ما قالوا وما أشبه ذلك، وخصوصا كما قلنا من ينتفع به ويقتدى به. ولهذا قال من قال رحمه الله وغفر له، المهم أن مثل هذا الأمر، أعني أن الإنسان يدفع عن نفسه التهمة ويدفع عن نفسه الشر إذا كان ينتفع به، هذا من الأمور التي دلت عليها نصوص الشريعة، وهذا دليله ما جاء في حديث صفية، وأيضا ما جاء في حديث في أحاديث أخرى، وما جاء في قصة عثمان رضي الله عنه في يوم الحصار. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الزوائد التي ذكرها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وأنبه على أن ترتيبي لها واستخراجي لها كان على عجل، فمن رأى شيئا من الوهم نبهنا عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويكون بيننا إن شاء الله تعالى تواصل لما سنقرر أخذه من مجلس قادم إن شاء الله تعالى، والغالب أن يكون في فوائد منتقاه من فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فيما يتعلق برمضان والصيام والقيام. وبعد ذلك نأخذ إن شاء الله تعالى 40 في فضائل رمضان، في 40 للشيخ المخرجة لشيخنا العلامة بن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والثواب.
وإياكم حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.